بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في دروس تربية الأولاد في موضوع التربية الاجتماعية، وننتقل اليوم إلى موضوع خاص، ألا وهو الإحسان إلى الجار. وتلاحظون من خلال الدروس السابقة أن الأب بادئ ذي بدء يجب أن يعرف حقوق الجار، فإذا عرف حقوق الجار ورأى ابنه بأم عينه مودته لجاره، إحسانه إلى جاره، يستقي هذا بطريقة أكثر فعالية من طريقة التلقين. دائماً وأبداً القدوة الوسيلة الأولى والفعالة في نقل المعرفة والخبرة، القدوة قبل الدعوة. فتلاحظون في جميع الموضوعات أنا أتحدث عن حقوق الجار، هذا الكلام موجه للآباء أولاً وللأمهات، ثم أعقب بطريقة نقل هذه الخبرة وهذه العبادة التعاملية إلى الأولاد. بالمناسبة، في عندنا مصطلح حديث اسمه التضامن الاجتماعي. التضامن الاجتماعي في الإسلام كيف يكون؟ يكون بطريقتين، بطريقة النسب وبطريقة الجوار. بطريقة النسب كما تحدثنا عن صلة الأرحام، وبطريقة الجوار عن حق الجار. فأنت إنسان، لك أخ، لك ابن عم، لك ابن خالة، لك قريب، لك صهر، هؤلاء أنسابك بكل أنواع النسب، من طرف الأب أو من طرف الأم، ولك جار، لكن ليست كطرفة. العلماء عدوا 40 بيتاً من الجيران، 40 شرق، 40 غرب، 40 شمال، 40 جنوب، الطوابق العليا و40 طابق لفوق، وباليابان 40 طابق لتحت، في 40 لتحت. فصار عندك يمين، شرق، غرب، شمال، جنوب، أعلى، أسفل، هؤلاء جميعاً جيرانك. فالتضامن بالإسلام تضامن جغرافي عن طريق حق الجار، وتضامن نسبي عن طريق صلة الأرحام. بدأ ذي بدء، لو أن لك جاراً ليس مسلماً وليس يتبع ديناً سماوياً، مجوسي، له عليك حق، حق الجار مطلقاً. فإذا كان هذا الجار مسلماً له عليك حقان، حق الجوار وحق الإسلام. فإذا كان لك ابن عم جار له عليك حقوق ثلاثة، حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. تصور، حقوق ثلاثة. الآن الجار بتفنن بإيذاء جاره، قديماً الجار بتفنن بإكرام جاره. الأمير عبد القادر الجزائري من كبار الأبطال في شمال إفريقيا، أبعد إلى دمشق وأقام فيها، له جار فقير اضطر إلى بيع بيته، عرضه للبيع، دفع له ثمن بخس، فغضب أشد الغضب وقال: والله لا أبيع جيرة الأمير بهذا المبلغ. جاء من أبلغ الأمير هذا الخبر، فاستدعاه الأمير، أعطاه المبلغ الذي دفع له ثمن بيته، وقال هذا المبلغ لك وابقى جارنا وأنا لا أبيعك. لذلك نحن نتوهم خطأ أننا إذا كففنا الأذى عن جارنا نكون محسنين، هذا من السذاجة. ليس الإحسان إلى الجار أن تكف أذاك عنه، ولكن الإحسان إلى الجار أن تحتمل الأذى منه. ولكن الإحسان إلى الجار أن تحتمل الأذى منه. وهذا يذكرني بقوله تعالى حينما قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. عاشروهن أمر، وكل أمر في القرآن يقتضي الوجوب. هل تصدقون أن المعاشرة بالمعروف للزوجة لا تعني أن تكف الأذى عنها؟ أبدا، تعني أن تحتمل الأذى منها. المؤمن مرتبة أخلاقية عالية جدا، مرتبة علمية ومرتبة أخلاقية ومرتبة جمالية، له أذواق رفيعة جدا، وله علاقات أخلاقية عالية جدا، وله إدراك لحقائق الكون في أعلى مستوى. يعني قلت لكم سابقا لما إنسان يكتب إلى جانب اسمه دال، يعني معه ابتدائية أكيد، معه إعدادية وثانوية وليسانس دبلوم عام ودبلوم خاص ماجستير ودكتوراه، كل الشهادات يرمز لها بحرف دال. وإذا أنت مؤمن صدق ولا أبالغ أعلى من مليون دكتور. يعني كلمة مؤمن مرتبة علمية، عرف الله، عرف سر وجوده وغاية وجوده، وينضبط بمجموعة قيم أخلاقية. المؤمن لا يزني، لا يكذب، لا يحتال، لا يغدر أبداً، مؤمن، ويتمتع بأذواق جمالية عالية، وبمرتبة علمية عالية، وبقيم أخلاقية عالية. فلذلك من السذاجة أن تظن أنك إذا كففت أذاك عن جارك فأنت أديت حقه، لا والله، الأصل أن تحتمل الأذى منه. يعني مرة النبي الكريم علم أصحابه شيئاً لطيفاً، واحد شكى له جاره، قال له قص لسانه، بينفهم بسذاجة أن يأتي بمقص ليقص لسانه، قص لسانه بالإحسان إليه، جرب، جار سيء، قدم له هدية، تلملم، ضبط لسانه، اعتذر منه، بتفوت معه بالمهاترات وبالمحاكم، بيرفع صوته عليك وبيكبر كلام، أنت احسن له. أبو حنيفة النعمان له جار مغني، يعني أزعجه إزعاجاً لا حدود له، له أغنية مشهورة أضاعوني وأي فتى أضاعوا. مرة افتقد أبو حنيفة صوت جاره المغني، فبحث عن السبب إذا هو في السجن، فذهب بوجاهته وعلمه ومكانته إلى مدير السجن وتشفع له وأركبه على دابته خلفه وقال يا فتى هل أضعناك؟ تقول أضعوني وأي فتى هل أضعناك؟ قال له عهدا لله لا أعود إلى الغناء. العصاة ما أتيح لهم قلب كبير يستوعبهم، قلب كبير يأخذ بيدهم. أتصور شاب يقول للنبي أتأذن لي بالزنا؟ والله مو معقول. بس إذا واحد وقف قابل وزير داخلية قال له اسمح لي أقتل واحد، مهمته من القتل هو. فالصحابة غضبوا، قال دعوه، تعال يا عبد الله تعال، شوف الحوار، يقول لك حوار حوار، تعال يا عبد الله أتريده لأمك؟ تصور أمه يزنى بها، أحمر وجهه، قال له لا، قال له ولا الناس يريدونه لأمهاتهم، تريده لأختك؟ قال له لا، لعمتك لخالتك. يقول هذا الشاب دخلت على رسول الله وليس شيء أحب إلي من الزنا، وخرجت من عنده وليس شيء أبغض إلي من الزنا. دخلت على رسول الله وليس شيء أحب إلي من الزنا، وخرجت من عنده وليس شيء أبغض إلي من الزنا. هكذا حاير، ابنك ارتكب مخالفة لا تقمعه، لا تضربه، حاوره، بين له يا بني ارتكبت خطأ كبير. النبي قال علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف. لذلك إذا من بديهيات الإحسان إلى الجار لا أن تكف الأذى عنه، بل أن تحتمل الأذى منه. أيها الإخوة، في بالأثر ورد نص لطيف جدا، أتدرون ما حق الجار؟ إذا استعان بك أعنته، وإن استنصرك نصرته، وإن استقرضك أقرضته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، ولا تستطل عليه بالبناء فتحسب عنه الريح إلا بإذنه، وإذا اشتريت فاكهة فأهدي له منها، فإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده، ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها. كنت أسمع عن السلف الصالح في هذه المدينة الطيبة، إذا لمح الجيران أن جارهم معه ضيف، كل بيت يقدم له طبق من الطعام، الضيف يدهش، 20-30 طبق من الطعام، جارنا معه ضيف. والله أنا في بدايات حياتي مألوف أنه دائماً في تبادل طعام بيننا وبين الجيران، يعني في ود. والله أنا بقول لك ممكن يرجع الأمر كما كان، أما مؤمن قنعان بحق الجار، إذا أكرمت جارك أكرمك جارك، صار في ثقة متبادلة. يعني مرة حدثني أخ، إنسان مسافر وابنه الصغير دهسته سيارة، ماذا فعل الجار؟ يومين من مستوصف لمستوصف، من مستشفى لمستشفى، أول طبيب ثاني طبيب، صورة شعاعية. رجع الأب بعد يومين، جميع الإجراءات في أعلى مستوى قد فعلها الجار وكأنه ابنه. والله شيء جميل، تحس أنت قاعد بين أحباب، الكلمة الطيبة والهدية والتعاون والتنازل. أحياناً نحن كلنا عندنا جيران، ما في إنسان ما عنده جيران. الدرس مهم جداً هذا. لذلك الأيام بيعطي ابنه 500 ليرة بالحضانة، أنا لا أتكلم من فراغة، ابنه بالحضانة 500 ليرة، معه أكلات طيبة، القطعة حقها 150 ليرة. طيب رفقاته الصغار ما معهم مثل هذه القطع ولا هذا المبلغ، هذا عمل فيه إساءة بالغة. أنا أتمنى اللي له ابن بالحضانة يعطيه أشياء مألوفة، شطيرة، تفاحة، أشياء مألوفة عند الجميع. إذا في شيء غالي جداً يطعمه في بيته، وإلا سوء أدب. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يربط إكرام الجار بالإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. شو قوله؟ وقالوا كما قلت قبل قليل، الجيران ثلاثة، جار له حق عليك، وقد يكون مشركا، قد يكون غير مسلم، وللمبالغة وقد يكون مجوسيا، هو جارك له حق عليك. وجار له حقان، وهو المسلم، حق الجوار وحق الإسلام. وجار له ثلاثة حقوق: حق الجار، وحق الإسلام، وحق القرابة. أيها الإخوة، يروي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول مجاهد: كنت عند عبد الله بن عمر وغلام له يسلخ شاة، وغلام له يسلخ شاة، فقال: يا غلام، إذا سلخت الشاة فابدأ بجارنا اليهودي، حتى قال ذلك مرارا، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ومر النبي الكريم وقف لجنازة، فقال له بعضهم: إنه يهودي. قال: أليس إنسانا؟ الإسلام إنساني يا أخوان. العالم الغربي يقدم خدمات لشعبه تفوق حد الخيال، وبيتفنن بإبادة الشعوب الأخرى. عنصري إذن، أعظم شيء بالمبادئ أن تكون إنسانية. في مبادئ قومية تلاقي الحاكم بالغرب يقدم لشعبه خدمات تفوق حد الخيال، أما الشعوب الأخرى يميتها من الجوع، يبيدها، وهو عند شعبه بأعلى درجة. هذا مجتمع عنصري، وما دام المجتمع عنصرياً فالعنف لا يقف. يعني أتمنى وضح قضية: واحد دخل لبستان أنصاري وأكل منه من دون إذن صاحب البستان. صاحب البستان يعني عده سابقا، فقيده وساقه إلى النبي الكريم على أنه سارق. اسمع هذا التوجيه الذي يحتاجه العالم اليوم، تحتاج الدول العظمى. قال له النبي الكريم: هلا علمته إن كان جاهلا، وهلا أطعمته إن كان جائعا. يعني قبل أن تقول سارق بحثت عن السبب، لعله جائع، لعله لا يعلم أن هذا حرام، هل علمته إن كان جاهلا، وهل أطعمته إن كان جائعا. كأن النبي الكريم علمنا كيف تعالج المشكلات من بداياتها لا من نهاياتها. الشيء الذي يقال ليلا نهارا مكافحة الإرهاب، هل عقد مؤتمر في العالم درسوا أسباب الإرهاب؟ يعني مواطن بفلسطين قتلوا أباه، وقتلوا أمه، وقتلوا إخوته، وهدموا بيته، وجرفوا بستانه، ورجموا بئره، ماذا يفعل؟ لا يمكن إلا أن ينتقم. أنت جعلته إرهابياً بقسوتك، بظلمك، بجورك. أنا تمنيت أن يعقد في العالم مؤتمر يبحث فيه ما سبب الإرهاب. الظلم، النبي الكريم يقول: تمتلئ الأرض ظلماً وجوراً، فيأتي أخي عيسى فيملأها قسطاً وعدلاً. طبق هذه القاعدة في حياتك اليومية، أعطي الأولاد بالتساوي، الكل يحبونك. مرة كنت ببلد بأفريقيا، جاءني اتصال من أخت كريم، قال: نحن 9 أخوات ولنا أخ ذكر واحد، وأبونا يملك ملايين مملينة، كل ثروته أعطاها لابنه، وحرم 9 بنات. بالمناسبة إن الرجل ليعبد الله 60 عاما ثم يضر في الوصية فتجب له النار. مين يخطر في باله أن إنسان أضر في الوصية، حرم البنات، فقد صلاته وصومه وحجه وزكاته وعبادته بالله واستحق النار؟ هذا الدين، في جهل كبير جدا بالدين. قال العلماء: من الإحسان إلى الجار أن تبذل له ما يطلب من نحو النار والماء والملح، وأن تعيره بعض الأواني وحاجات المنزل كالقدر والصفحة والسكين والقدوم والغربال. وحمل المفسرون قوله تعالى: ويمنعون الماعون، أي يمنعون هذه الحاجات عن جيرانهم. أخواننا الكرام، هذه البلدة طيبة إن شاء الله، فيها بالسلف الصالح أعمال جليلة. حدثني أخ عن بيت في أحد أحياء دمشق القديمة، يمكن بالعمارة، في شجرة ليمون حجمها غير طبيعي، تحمل لها 500 ليمونة. أي إنسان طرق باب هذا البيت أعطونا ليمونة. صاحبة البيت إنسانة وقورة صالحة مؤمنة، تعطي ليمونة. هالليمونة لكل أهل الحي 500 ليمونة. بعد سنوات مديدة توفيت صاحبة البيت، في عندها زوجة ابنها، دق الباب، ضل ليمونة ما عنا. ثاني يوم ما عنا، خلال شهر الكل عرفوا ما في مجال، فاليومين فالليمونة يبست وماتت. والله حدثني أخ قال لي: بخان الشيح في شيء 17 مزرعة، في مزرعة واحدة بتسمح للرعاة أن يدخلوا غنمهم ليشربوا. صاحب المزرعة ما اكتفى أنه سمح لهم، عمل ساقية وملأها ماء، فبيجي الراعي معه الغنم ساقية فيها ماء، شيء مريح تمام. أقسم بالله العظيم 17 مزرعة جفت مياهها، بالبير ما في شيء إلا هذه المزرعة مياهها لم تقل إطلاقا. تعامل مع الله، شوف شو بصير معك، تعامل معه. تحسن لجارك الله بيحسن لك، تكرم من حولك الله بيكرمك، تساعد الله بيساعدك. كن لي كما أريد أكن لك كما تريد، كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك. قال: من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله فليس ذلك بالجار المؤمن. من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله فليس ذلك الجار المؤمن. أن المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. يعني أحيانا يكون في مودة بالغة، رقي إيماني عالي جدا، أخلاق عالية جدا، بتحس جارك كأنه أخوك، عندك طمأنينة له تفوق حد الخيال. قال: كان لعبد الله بن المبارك وهو من كبار العارفين جار يهودي، أراد هذا الجار أن يبيع بيته، فقيل له: بكم تبيع البيت؟ قال: ب2000. قيل له: دارك لا تساوي إلا 1000 واحدا، لما طلبت 2000؟ قال: صدقتم، لكن 1000 للدار و1000 لجوار عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك أعطاه 1000، قال له: ابقى جارنا. هيك كان الود. يهودي هذا، اليهودي رأى إحسانه. أنا أقول لكم كلمة إخواننا الكرام، قال تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. لما المسلم بيكذب، بيحتال، بيقصر بأداء واجباته، الطرف الآخر يكفر بهذا الدين، أليس كذلك؟ بيقنع بكفره. لما أنت تسيء للكافر تقنعه أنت أن كفره هو الصواب، شيء خطير. إذا الإنسان أساء لغير المسلم، غير المسلم لا يقول فلان أساء إلي، يقول الإسلام سيء، لو ما كان الدين سيء ما كان أساء إلي. عد للمليار قبل أن تؤذي غير المسلم. أيها الإخوة، أول أبواب الإحسان إلى الجار أن تحتمل الأذى من جارك. يعني إذا في إساءة والجار سكت أو حلم وكاد الحليم أن يكون نبياً، أو امتص هذا الخطأ، يعني هو الإنسان لما يغلط يعلم أنه أخطأ، لكن لما يجد الجار تحمل وما تبرم يكبر عنده. من هنا يأتي الإحسان. الله عز وجل قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل قسري، أما الإحسان طوعي. الآن في نوع من أنواع الإحسان للجار أن تكف أذى الآخرين عن جارك. بيكون أيام جار قوي وفي جار ضعيف، وفي جار لئيم لهذا الجار الضعيف يعتدي عليه، هو الجار يستطيع يكف أذى الآخر عن الجار، هذا من أرقى أنواع الإحسان للجار. في ثقافة اسمها ثقافة العفو. الإنسان ما بينسى، واحد أخطأ لا ينسى، ما دام أخطاء الإنسان المذنب يذكر بها دائما ييأس من إصلاح نفسه. ففي مجتمعات إيمانية في أعلى مستوى الإنسان يعطى فرصة أن يخطئ ويتوب، يعني إذا إنسان تاب يجب أن تعامله كتائب، يجب أن تعامله على أنه لا ذنب له، لقول النبي الكريم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ما لم نعتمد هذه الثقافة أنه بعطي إنسان فرصة يصحح. حدثني أخ كان بأمريكا، في لكل مواطن صفيحة اجتماعية، كل أخطاؤه بدءاً من مخالفات السير بها الصحيفة، ما دفع ما عليه بها الصحيفة. الآن قبل أن يسافر يطالب بالصحيفة، قبل أن يعين يطالب بالصحيفة، أي حركة يتحركها يطالب بالصحيفة. بيقول لي الأخ الكريم أنه أي مخالفة بها الصحيفة إذا مضى عليها سنتان ولم يرتكب مثلها تمسح آلياً. أعطينا الإنسان فرصة إذا أخطأ يتوب. هلا أنت مع أولادك أعطيه فرصة يتوب، وإذا تاب لازم تنسى خطأه نهائياً، ما تذكره فيه أبداً. هل الثقافة هي عندنا غير موجودة؟ كل ما لمحت فلان وبتعرف له خطأ تذكر خطأه، أو بتذكره بخطأه، بيكون تاب وتغير وارتقى. أنا أرى أن هذا خطأ فاحش في المجتمع، أنه ما نعفو. يجب أن تعفو عمن ظلمك. الحديث: أمرني ربي بتسع، خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. تصور إنسان، المسلمون على وشك أن يفتحوا مكة، يذهب كتاب من أحد الصحابة تحمله امرأة خبأته في شعرها، يخبر قريشاً أن محمداً سيغزوكم فخذوا حذركم. هذا اسمه في الحياة المدنية خيانة عظمى بجميع الدول، بجميع الأنظمة، بجميع الثقافات، خيانة عظمى يستحق صاحبها الإعدام. رجل من أصحاب رسول الله اسمه حاطب ابن بلتعة أرسل هذا الكتاب، جاء الوحي النبي صلى الله عليه وسلم، وحي، قضية خطيرة جدا. سيدنا النبي أرسل سيدنا علي مع صحابي آخر يتعقبون هذه المرأة التي معها الكتاب، فلما أدركوها أنكرت، فلما هددوها أخرجته من عقاصة شعرها، فتحوا الكتاب من حاطب ابن بلتعة إلى قريش، إن محمداً سيغذوكم فخذوا حذركم. جاء بالكتاب إلى رسول الله، استدعى النبي الكريم حاطب، أول ما دخل على النبي قال سيدنا عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. أنا سمعت جواب النبي فبكيت، قال له: لا يا عمر، إنه شهد بدراً، ما نسي له بدر، إنه شهد بدراً، تعال يا حاطب، لما فعلت هذا؟ قال له: والله يا رسول الله ما كفرت ولا ارتدت، وأنا موقن أنك المنتصر، ولكن أنا لصيق في قريش، لي أهل ومال، أردت بهذا الكتاب أن أحمي أولادي ومالي، فاغفر لي ذلك يا رسول الله. القتل نصيبه، فقال عليه الصلاة والسلام: إني صدقته فصدقوه، ولا تقولوا فيه إلا خيرا. أكلف بأعمال متعلقة بعلاقاته مع البلاد الأخرى، يعني كلف بعمل ليلقي في روعه أنني واثق منك. العفو ثقافة، أنت عندك موظفين، عندك أولاد، أخطأ اقنعه أنه ممكن تتوب يا ابني، وإذا تبت ما فيش عليك، بتعامله كتائب، بتعامله كمن لا ذنب له. فأيام جارب يخطئ، كل ما صار في مناسبة من ذكره بخطأه نحكي عليه، ما عاد في أمل بقى. عود نفسك كأب، كمعلم، كمدير مؤسسة، كصاحب متجر، كصاحب معمل، موظف، عود نفسك من حولك إذا أخطأ القضية طويت وانتهى الأمر. فلذلك لما الجار يسيء وأنت تعفو عنه هذا شيء يؤكد أن الإنسان خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يعني إخواننا الكرام، في إنسان عنده اختصاص عالي جداً بتحويل الأصدقاء إلى أعداء بالحمق، وفي إنسان آخر عنده اختصاص عالي جداً بتحويل الأعداء إلى أصدقاء. يعني واحد تفنن بإيذاء الصحابة وقتلهم، وقع أسيراً، جاءوا به إلى النبي وربطوه بسوار المسجد مقيد، مر به النبي قال: يا محمد، إن شئت مالاً أعطيتك ما تريد، وإن شئت أن تعفو فجزاك الله خيراً. عرض عليه، فالنتيجة النبي عفى عنه وخرج واغتسل وعاد وأسلم. أنت ما تنسى العفو شيء يعني لا يقدر بثمن. النبي الكريم لأهل مكة كان بإمكانه أن يلغي وجودهم، 20 سنة حاربوه، تفننوا بقتل أصحابه، فلما انتصر عليهم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني أنت كجار، في جار أخطأ، رغم خطأه جاء العيد زوره، عرفوا من هو المؤمن، إنسان كبير المؤمن. فأنا الملخص الآن، لما ابنك يراك تحسن إلى الجار، يراك تتصل به، يراك تزوره، يراك تعطيه ما يحتاج، يراك تلبي حاجته. مرة سمعت عن إنسان يعني أدمن شرب الخمر وافتقر، طلب من جاره مساعدة فقدم له ليرة ذهب. الحب تنامى عند هذا الجار شارب الخمر حتى حمله حبه لجاره المؤمن على أن يتوب. فمرة طرق باب الجار قال له والله عم يصلي وعم يقرأ قرآن بعد منه، دهش. إذا كان مؤمن أحسن لغير المؤمن إحسان جيد، المذنب بميل له، وإذا ما له صار في أمل كبير أن يتوب. المؤمن كوكب دري، ورد في بعض الآثار أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم. يعني أنت ببناية جار مؤمن، أنت كوكب دري، كلك لطف، كلك إيناس، كلك أدب، كلك محبة، فبيقلدوك الجيران، صلك مكانة كبيرة، صلك هيبة، ممكن بعد حين تساوي سهرة مشتركة تتحدث عن الله عز وجل. بطولتك يا أخوان أن تأخذ بيد جيرانك. والدرس اليوم عن الجار، والدرس الماضي عن الرحم، وأن تأخذ بيد أرحامك. نحن نتهم أن الدعاة خطباء فقط، هذول دارسين متعلمين بيلقوا خطبة رائعة. أنت داعية، أنت من دون لسان بإحسانك داعية كبير، شو محسن؟ لك جار يعني مسافر وافتقروا بغيابه، أمنت له كل حاجاتهم، بيرجع تحكي له شو ساوى جار معنا؟ بيدوب محبة لك. فكر بعمل صالح كل يوم. أقرب الناس إليك جيرانك، جارك. في جار فقير، في جار ضعيف، في جار عنده أولاد، في يعني مناسبة عيد جاءت، فأنت ممكن تقدم هدايا، تقدم شيء، يعني استجلب قلب الناس بعملك الصالح. الجار أقرب الناس إليك. أنا ذكرت في البداية أن الضمان الاجتماعي في الإسلام إما على أساس الجوار أو على أساس القرابة. أكبر ضمانين اجتماعيين في حياة المسلمين جيرانك أقربائك. في إنسان ماله قريب، في إنسان ماله جار، طبعاً القوي للضعيف، الغني للفقير، المتمكن له مكانة بالبلد لواحد غير متمكن، وهكذا. والحمد لله رب العالمين.